بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله الدائمة التامة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كنا نتحدث فيما تقدم حول دعاء نبي الله آدم عليه أفضل الصلاة والسلام، وهو الذي أشير إليه في قوله تعالى: قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. كنا نحتاج بداية أن نتعرف على السبب الذي دعا آدم عليه أفضل الصلاة والسلام وزوجه حواء إلى الدعاء، وذكرنا بأن الطريق لإحراز ذلك يتم بعد تحديد نوع الدعاء، هل أنه دعاء مسألة أم أنه دعاء عبادة. وأشرنا إلى أن المستفاد من الآية القرآنية كون الدعاء الوارد فيها دعاء مسألة وليس دعاء عبادة، وذكرنا أن هناك عدم انفكاك بين دعاء العبادة ودعاء المسألة ببيان قد تقدم. تعرضنا فيما تعرضنا أيضا إلى الأسلوب الذي قدم من خلاله آدم عليه السلام وزوجه حواء صلوات الله عليها الطريقة أو الطلب الذي سأل الله عز وجل من خلاله. وصل بنا الحديث إلى تحديد الدعاء الذي قد ورد في المقام. الدعاء الذي قد ورد في المقام هو عبارة عن سؤال الله عز وجل مغفرة ورحمة، وقلنا بأنهما قد استخدما أدبا في عملية التخاطب مع الله عز وجل، إذ لم يقولا يا رب اغفر لنا وارحمنا وسألا ذلك، وإنما ذكر الأثر المترتب على عملية ترك المغفرة وترك الرحمة. طبيعي جدا هذا له مدخلية كبيرة في تحديد الدعاء الذي قد ورد. وببيان أوضح، عندما نعود لكلمات الأعلام نجد أنهم قد ركزوا على أن الآية اشتملت على وصف آدم لنفسه بالظلم، ظلمنا أنفسنا، وبالتالي انصب الكلام على كيفية معالجة هذا الجانب. هنا بداية وقبل كل شيء أود أن أنبه إلى أمر مهم: الظلم الذي وصف آدم نفسه به ظلمنا أنفسنا، هل أن الظلم الذي وصف آدم نفسه به ظلم نتيجة ما صدر من آدم من فعل، أم أن الظلم الذي وصف آدم نفسه به نتيجة الآثار المترتبة على الفعل؟ وبعبارة أوضح، ذكرنا في البحث السابق أن الظلم في هذه الآية إشارة إلى قوله تعالى: فتكونا من الظالمين ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فبالتالي الظلم هناك مترتب على ماذا؟ هل أن الظلم هناك مترتب على الأكل من الشجرة، أم أن الظلم هناك مترتب على الآثار التي ترتبت على الأكل من الشجرة؟ لأن عندنا في سورة طه القرآن الكريم يشير إلى أن الأكل من الشجرة يترتب عليه الخروج من الجنة، يترتب عليه العري، يترتب عليه الجوع، آثار مترتبة نتيجة إقدام آدم على الأكل من الشجرة. فبالتالي الظلم الذي نحن بصدد الحديث عنه، هل هو ظلم في نفس الفعل أم أنه ظلم في الآثار؟ وعلى هذا سوف يختلف الأمر وستختلف النتيجة اختلافا كليا. لو قلنا بأن ظلمنا أنفسنا مترتب على نفس ما صدر من آدم من فعل وهو الأكل من الشجرة، سوف نواجه إشكالا أساسيا، وهو أن المقام يستوجب معصية قد صدرت من آدم عليه السلام، فكيف نستطيع أن نعالج هذا الإشكال مع قضية عصمة الأنبياء؟ بخلاف ما إذا قلنا بأن الظلم في الآية ليس ظلما على الفعل، وإنما ظلم بلحاظ الآثار. كيف؟ يعني الإنسان خسر نفسه. مثلا أنا الآن لو أنني داومت على صلاة الجماعة مثلا لحصلت على جائزة، لكنني نتيجة عدم مداومتي على صلاة الجماعة فاتتني الجائزة. يقال بأنني ظلمت نفسي، لكن لا يعني ذلك ارتكاب معصية، وإنما يعني ذلك فقدان خسارة. يتضح هذا المعنى جليا في مطاوي الحديث. إذن نحتاج بداية أن نحدد المقصود من الظلم الذي ورد في الآية القرآنية. ما هو هذا الظلم الذي أشير له في الآية القرآنية وذكر على أنه يمثل معصية قد توجب مخالفة صدرت من آدم عليه السلام وعدمه؟ نحتاج إذن أن نحدد هذا المعنى. عندما نعود لكلمات أهل اللغة لتحديد المقصود من كلمة الظلم، المستفاد من كلماتهم أن الظالم يذكر مقابل المتقي، يقال ظالم قبال المتقي، ويعرفون الظالم بأنه الذي لا يبالي بتضييع حق ولا يهتم برعاية حقوق الله سبحانه وتعالى، لا يهتم برعاية حقوق الناس، لا يهتم برعاية حقوق نفسه، ويعدون الظلم وخصوصا ظلم النفس من أشد المنازل وحشة وابتلاء وظلم وسقوط، ويذكرون بأن الذي يبتلى بذلك يتردى إلى أسفل سافلين. يعني الإنسان الذي يبتلى بصفة الظلم يتردى إلى أسفل سافلين. لما يجوا يعرفوا الظلم يقولون بأن الظلم عبارة عن إضاعة الحق وعدم تأدية ما هو الحق، يعني جانبان، قد يكون الظلم بإضاعة الحق وقد يكون الظلم بعدم تأدية الحق. كيف؟ مثلا قد يكون للإنسان علي حق، كالأب له علي حق البر، كالزوجة لها علي حق المعاشرة الطيبة، كالابن له علي حق التربية، هذه حقوق معنوية. وقد تكون هناك حقوق مادية، كان يكون للإنسان علي دين مثلا. في هذه الموارد عدم تأدية هذا الحق سواء كان حقا معنويا أم كان حقا ماديا، عدم تأديته يعد ظلما لصاحب الحق. أنا الذي لم أؤدي بر الأبوين أعد ظالما للأبوين، أنا الذي لم أؤدي حق الزوجة في المعاشرة الطيبة أعد ظالما للزوجة، أنا الذي لم أقم بالتربية الصالحة للولد أعد ظالما للولد، كذلك أنا الذي قد ضيعت حق زيد من الناس فلم أدفع له أمواله التي اقترضت منه مثلا أعد مضيعا لحقه حينئذ. فإذا عدم تأدية الحق ظلم، وأحيانا إضاعة الحق ظلم. كيف إضاعة الحق؟ يعني هناك حق ثابت عندما يضيع هذا الحق. ولذلك أمران، قد نعبر بعدم تأدية الحق وقد نعبر بإضاعة الحق، يعودان نوعا ما إلى بعضهما البعض. ما يهمنا في المقام. إذن الظلم إضاعة الحق وعدم تأدية ما هو الحق، من دون فرق بين أن يكون ذلك في مورد نفسه فيضيع حقه أو لا يؤدي حق نفسه، أو في مورد غيره، أو بالنسبة لله سبحانه وتعالى، أو بالنسبة لبقية العقلاء. وكما ذكر لا يفرق عندنا بين كون ذلك الحق أمرا ماديا وبين كون ذلك الحق أمرا معنويا، بل حتى لو كان ذلك الحق أمرا روحانيا. وقد ذكروا أن ظلم النفس أعظم أنواع الظلم بلا إشكال، يتوافقون على أن ظلم النفس أعظم أنواع الظلم. إذن ما معنى الظلم ومعنى الظالم؟ الظلم إضاعة الحق وعدم تأدية الحق، الظالم مقابل المتقي. وقد عرفنا أن ظلم النفس نوع من أنواع الظلم، وهو أشد أنواع الظلم كما ذكرنا. بناء على هذا التعريف الذي ذكره علماء اللغة للظلم، نستطيع أن نقدم تعريفا، ولا يختلف علماء الاصطلاح أيضا عما يذكره علماء اللغة. نستطيع أن نقرر حينئذ بأن ظلم النفس ينطبق على مخالفة الأوامر الصادرة من الله سبحانه وتعالى لعبده. يعني متى قام العبد بمخالفة ما أمره به ربه سبحانه وتعالى، عددنا العبد حينئذ ظالما لنفسه. متى ما قام العبد بعصيان أوامر الله عز وجل، حكمنا عليه بأنه ظالم لنفسه. لماذا؟ لأننا نعلم بأن التشريعات الإلهية إنما جعلت لمصلحة الإنسان ولتحقيق الخير إليه، وهذا يعني أن مخالفة الإنسان لتلك الأوامر الإلهية أو تلك التشريعات السماوية تستوجب تفويت مصلحته وتفويت نفعه، مما يعني عدم تحقق الكمال المرتجى إليه أن يبلغ. يقال ضيع الحق، يقال ضيع الحق. إذن هذا معنى الظلم. الظلم عبارة عن مخالفة الأوامر الإلهية. انجي الآن، هل أن آدم صدمت منه مخالفة لأوامر الله سبحانه وتعالى، وحواء عليها السلام صدمت منها مخالفة لأوامر الله سبحانه وتعالى حتى عبر عن نفسيهما بالظلم، ومن ثم نقرر حينئذ بأنهما ظالمان، قالا ربنا ظلمنا أنفسنا، عبر عن نفسيهما بعنوان الظلم، هل فعلا هما ظلما نفسيهما؟ ربنا ظلمنا أنفسنا، هل ظلما أو لم يظلما؟ وبعبارة أوضح، هل صدرت منهما مخالفة أو لم تصدر؟ تفت معي، لو رجعنا إلى كلمات الأعلام نجد أن الأعلام قد صبوا الإجابة في المقام على أن الظلم قد صدر من آدم ومن حواء، ولذلك جاءوا يبحثون عن معالجة لذلك، وهذا مبني على ما ذكرته في البداية، لأن الأعلام قد جعلوا الظلم صفة للفعل، ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، فأكلا منها، الحديث عن الأكل من الشجرة. الأعلام جعلوا الأكل الذي قد صدر من آدم وحواء من الشجرة ظلم، وبالتالي جاءوا يبحثون عن معالجة لنفي كون هذا الفعل الذي صدر منهما ظلم وليس معصية. إذن هنا نقطة مهمة، الكلام أننا عرفنا حقيقة الظلم، انجي نطبقه. هذا الظلم هل كان على الأكل أم كان الظلم على الآثار المترتبة على الأكل؟ دي نقطة مهمة، وهذه تنفعنا في مقام معالجة شبهة عقائدية أيضا تذكر، سوف أشير لها. الأعلام لما بنوا على أن الظلم متلبس في نفس الفعل، نفس الأكل الذي صدر من آدم عليه السلام، عدوه ظلما، وبالتالي إذا كان ظلما فهو معصية، فكيف نتصور انطباق عنوان المعصية على النبي والنبي معصوم؟ يعني شلون نجمع بين كون النبي من جهة معصوم فلا يمكن أن يرتكب المعصية، وبين أن المعصية قد ارتكب، وبين أن النبي قد ارتكب معصية فيكون النبي ظالما، بين أن كون النبي ارتكب ظلما فيكون النبي عاصيا؟ شلون نجمع بين ذي الأمرين؟ هناك عدة إجابات ذكرها الأعلام. الجواب الأول، قالوا بأن الذي صدر من آدم عليه السلام لا ينطبق عليه عنوان الظلم أصلا، وذلك لأن الصادر من آدم إنما هو مخالفة للأمر الإرشادي. بداية عندنا الأوامر قسمان، هناك أوامر مولوية وهناك أوامر إرشادية. الأوامر المولوية التي تتضمن إلزاما فيكون المكلف ملزما بالإتيان، مثلا إن الصلاة كانت على المؤمن، أقم الصلاة لدلوك الشمس، هذا أمر إلزامي. مثلا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، هذا أمر إلزامي مثلا. وهكذا أوامر إلزامية يكون المكلف مطالبا بالإتيان بها، يعبر عنها بالأوامر المولوية. وعندنا أوامر إرشادية التي لا تخرج عن دائرة النصح والإرشاد، مثل قول الطبيب للمريض استمر على هذا الدواء لمدة أسبوع حتى تشفى، هذا أمر إرشادي، الطبيب ينصح المريض بأن يتناول الدواء لمدة أسبوع، إذا التزم المريض بالدواء فإنه سوف يشفى، لو لم يلتزم المريض بالدواء طبيعي جدا سوف يكون ذلك سببا داعيا إلى عدم تحقق الشفاء. على أي حال، قالوا في المقام الأمر الذي قد وجه لآدم وحواء ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين ليس أمرا مولويا، وإنما الأمر الذي قد وجه لآدم وحواء إنما هو أمر إرشادي وليس أمرا مولويا. انطباق عنوان المعصية وانطباق عنوان الظلم إذا كان الأمر أمرا مولويا، أما إذا كان الأمر إرشاديا فلا. وبعبارة أوضح، لو كان النهي عن الاقتراب من الشجرة وكان النهي عن الأكل من الشجرة أمرا مولويا قلنا نعم، ما ذكرتموه من أن آدم عليه السلام قد عصى في محله، لكن لما لم يكن النهي عن الأكل من الشجرة مورد تشريع وجعل أصلا من الله سبحانه وتعالى، لم يجعل التكليف على آدم عليه السلام بعد، فالحرمة حينئذ لن تكون الحرمة تشريعية، وإنما سوف يكون النهي نهيا إرشاديا. شو معنى نهي إرشادي؟ الله عز وجل أراد أن يعرف آدم بأعدائه، يعني أراد أن يعرف آدم من هو عدوه ومن هو صديقه، نوع من أنواع الإعداد لآدم لما سيكون في المستقبل، كأن الله عز وجل يريد أن يقول لآدم هناك بعض الأشخاص أعداؤك فعليك أن تجتنب منهم، مثل ما أنت إذا أمسكت ولدك وبدأت أن تقدم لبعض النصائح، بابا هذا لا تمشي معه، بابا فلان اللي كذا لا تجلس معه، بابا فلان اللي يعمل هالعمل لا تصادقه، دي قضايا إرشادية تريد تبين إلى أن هناك بعض الأفراد لا يصلح أن يكون صديقا لك وهناك بعض الأفراد يحسن أن يكون صديقا. الله عز وجل لما خلق آدم لدار التكليف وهي دار الدنيا، فمن الطبيعي جدا أن يعمد إلى إعداد آدم إلى تلك المرحلة المستقبلية. إعداد آدم كان بتعريف آدم أصدقاءه وتعريف أعدائه. شلون الله عز وجل يقرب لآدم فكرة الأعداء؟ لا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، يعني أراد الله عز وجل أن يبرز لآدم عداوة الشيطان من خلال عرض أمر واحد، وكيف أن الشيطان سيوسوس لهما ويزلهما ويجعلهما يخرجان من الجنة. ولذلك القضية ليست قضية تشريعية حتى يقال بأن المقام مقام حرمة، القضية أبعد ما تكون عن التشريع، مجرد عملية نصح وإرشاد من الله سبحانه وتعالى بالنسبة إلى آدم لقائل أن يقول. إذن النتيجة أن الظلم في الآية أو النهي الوارد في الآيات القرآنية نهي إرشادي وليس مولويا، غايته النصيحة والإرشاد، فآدم عندما عبر عن نفسه بأنه قد ظلم نفسه من باب أن حسنات الأبرار سيئات المقربين ليس إلا، فآدم لأنه استشعر مخالفة أمر الله عز وجل أو عدم طاعة الله في معرفة الصديق والعدو جاء يستغفر مما فعل. ما يهمني أن المقام مقام أمر إرشادي وليس مولوية، لقائل أن يقول ما هو الدليل على كون الأمر إرشادية؟ القرآن الكريم يعبر فعصى آدم ولا تقرب هذه الشجرة، الأصف في الأوامر المولوية، كيف تحملون هذا الأمر على كونه إرشادي وليس مولوي؟ قالوا عندنا بعض القرائن في القرآن الكريم تساعد على كون الأمر إرشاديا وليس مولويا. أذكر ثلاث قرائن مما ذكروا. القرينة الأولى قالوا بقاء الآثار المترتبة على صدور هذه المخالفة. نحن نعلم أن الإنسان إذا صدرت منه مخالفة معصية مثلا فإن لهذه المعصية آثارا، إذا تاب الإنسان من تلك المعصية فإن تلك الآثار تزول. بقاء الآثار يعني أن هذه ليست معصية وإنما هذه قضية طبيعية مترتبة على نفس العمل. شنو الآثار اللي بقت؟ قوله تعالى قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو. هذا التعبير القرآني يشير إلى أن الآثار التي ترتبت على الأكل من الشجرة لم تزل بتوبة آدم أو استغفاره، وإنما بقيت الآثار مترتبة على نفس الفعل، ما يعني أن القضية ليست قضية تشريعية حرمة وبالتالي ترتفع الآثار بالتوبة، وإنما القضية قضية طبيعية فالآثار باقية حتى مع وجود التوبة والاستغفار كما لا يخفى. هذا واحد. قرينة ثانية قالوا بأن اللغة التي عرض بها اجتناب الشيطان تكشف عن كون المقام مقام نصح وإرشاد وليس المقام مقام أمر. لاحظوا القرآن الكريم، فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى. هذا التعبير القرآني صريح في أن الأثر المترتب على امتثال النهي عن تناول الأكل من الشجرة بقاء آدم في الجنة نيله السعادة الدائمة، وأن الأثر المترتب على المخالفة خروج آدم من الجنة التعرض للشقاء في الدنيا من جوع عري ظمأ حر شمس إلى آخر. كأن الله عز وجل يخير آدم، يقول لآدم إن شئت أن تنال كذا وكذا وكذا فافعل هذا الأمر، وإن شئت أن تنال كذا وكذا وكذا فافعل هذا الأمر. مثال الطبيب والدواء الذي ذكرناه قبل قليل، إذا استمريت على شرب الدواء أسبوعا كاملا فإنك سوف تشفى، إذا تركت شرب الدواء مدة أسبوع فإن المرض سوف يستمر معك. هنا أيضا نفس الكلام، وأن لك ألا تجوع ولا تعرى إلى آخر. هذا التعبير القرآني يشير إلى أن القضية باختيارك، إن شئت أن تنال هذه الآثار فحينئذ عليك أن تترك الأكل من الشجرة، إن أكلت من الشجرة فسوف تخسر هذه الآثار المترتبة، ما يعني أن القضية قضية نصح وإرشاد ليس إلا. إذن الأسلوب الذي عرض الله عز وجل به الموضوع على آدم يدل على أن القضية قضية إرشادية وليست القضية مولوية. أمر الثالث أو القرينة الثالثة والأخيرة قالوا إن الطريقة التي استخدمها الشيطان في عملية الوسوسة لآدم وحواء عليهما السلام وإغرائهما بالآكل من الشجرة تعين نوعية الخطاب الموجه من قبل الله عز وجل. بمعنى إذا وجدنا إبليس يأمر كان ذلك أمرا مولويا، فالأمر من الله عز وجل مولوي. لكن إذا وجدنا أن الأمر الصادر من إبليس مجرد إرشاد، مجرد نصيحة، فذاك يعني أن الأمر الصادر من الله عز وجل أيضا نصيحة وإرشاد، من باب المقابلة بين الخطابين، لأن كل خطاب يقابل الخطاب الآخر. إذن الآن لو تأملنا إبليس ماذا قال؟ إبليس قال لهما هكذا: وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. لمن الناصحين يعني أن إبليس جاء إليهما ناصحا مرشدا وليس آمرا، ما يعني أن الخطاب الصادر من الله عز وجل لا بد أن يكون أيضا إرشاديا نصحيا وليس إلزاميا. إذن النتيجة التي نصل إليها في نهاية المقام أن الجواب الأول كون الأمر الذي صدر لآدم وحواء أمر إرشادي وليس أمرا مولويا. إذن شلون نطبق عنوان الظلم؟ قلت سوف يكون انطباق عنواني ظلم النفس في المقام من باب مخالفة النصيحة المقدمة من قبل الله سبحانه وتعالى لآدم وحواء، لأن هذه المخالفة للنصيحة كانت سببا في ضياع حق النفس في الراحة، نيل الفوائد المترتبة على ذلك من بقاء في الجنة، من انتفاء جوع، من عري إلى آخر. إذن ده الجواب الأول. الجواب الثاني الذي ذكروا، ولا زلت أكرر بأن الأجوبة قد انصبت على فعل آدم، على أن الظلم صفة للفعل وليس الظلم صفة للآثار المترتبة. الجواب الثاني الذي قد ذكر في المقام، قالوا بأن آدم عليه السلام خالف الأولى أو ترك الأولى بهذا البيان. مقتضى ما دل عندنا من الآيات القرآنية على ثبوت العصمة المطلقة للأنبياء ونفي سبيل الشيطان عليهم للإغواء يجعلنا نحمل النهي الذي ورد في آية ولا تقربا هذه الشجرة على أنه مخالفة للأولى وليس معصية، يعني ليس النهي إلزامية بل هو ندبي استحبابي، وأن المخالفة من باب ترك الأولى والأفضل ليس إلا. لماذا؟ بمقتضى الآيات القرآنية التي أثبتت العصمة للأنبياء ومنعت أن يكون أحد من الأنبياء من العاصين. طيب، إذا كان الأمر أمرا ندبيا أفضل استحباب وليس محرم ليس إلزام، لماذا عبر عن ذلك بالمعصية؟ قالوا هكذا: بأن الأفعال التي تصدر من الأشخاص تتفاوت من شخص لشخص آخر. مثلا الغيبة الآن، أو لا نعبر عن الغيبة مثلا، لنفترض مثلا العمل المستحب، العمل المستحب صلاة الجماعة، صلاة الجماعة من المستحبات المؤكدة. لو وجدنا عالم الدين ممن لا يحضر صلاة الجماعة ووجدنا الشاب المؤمن لا يحضر صلاة الجماعة، كلاهما اتفقا في ترك هذا المستحب، لكن هل أن نسبة ترك المستحب لعالم الدين كنسبة ترك المستحب للشاب المؤمن، أم أن بينهما اختلافا؟ فعل المكروه مثلا، لو وجدنا عالم الدين يرتكب المكروه ووجدنا الشاب المؤمن يرتكب المكروه، هل أن نسبة ارتكاب المكروه من عالم لعالم الدين كنسبة ارتكاب المكروه للشاب المؤمن، أم أن المجتمع يرى أن ارتكاب المكروه من عالم الدين أقبح من ارتكاب المكروه من الشاب المؤمن؟ ترك عالم الدين العمل المستحب مستقبح بخلاف ترك الشاب المؤمن ذلك العمل. إذن من هذا الباب ملاحظة الفعل بلحاظ الفاعل، فالفعل قد يكون مستقبحا مستقدرا مستهجنا بلحاظ الفاعل. نفس هذا المعنى قالوا في المقام، قالوا بأن التعبير عن مخالفة آدم أو ترك آدم للأولى بالمعصية بلحاظ الفاعل، لأن آدم الذي علمه الله عز وجل الأسماء وجعله معلما للملائكة، آدم الذي اصطفاه الله سبحانه وتعالى، آدم الذي جعله الله عز وجل مسجودا للملائكة، هذا الذي قد أعطي مثل هذه الأمور، تركه للأولى يعد أمرا مستقبحا أمرا مستهجنا، ولذلك عبر عنه حينئذ بماذا؟ عبر عنه بالمعصية، حسنات الأبرار سيئات المقربين. إذن هذين أو هذان جوابان قد ذكرا لمعالجة نوع الظلم، وقد عرفنا أن الظلم الذي يتحدث عنه في الآية طبقا لهذين الجوابين عبارة عن الأكل من الشجرة، وجعل وكيف نتصور أنه ظلم مع أن النبي معصوم لا يرتكب المعصية؟ ذكرنا جوابين في المقام، ده الاحتمال الأول. احتمال الثاني أن الظلم الذي يتحدث عنه في الآية القرآنية ليس الأكل من الشجرة، وإنما الآثار المترتبة على الأكل. والذي أتصور الثاني، الذي أتصور أن المقصود ظلمنا أنفسنا مو بأكلنا من الشجرة، وإنما ظلمنا أنفسنا بلحاظ الآثار المترتبة على الأكل من الشجرة. ليش؟ لأنني أدعي أن الأكل من الشجرة تكليف وليس الأكل من الشجرة معصية، ببيان أتعرضه في البحث القادم إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأرحامنا ولمن وجب حقه علينا، ارض عنا صاحب الزمان يوم يطلع على صحائف أعمالنا، غير سوء حالنا بحسن حالك يا كريم، اجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من النار وطلقائك من جهنم وسعداء خلقك بمغفرتك ورضوانك يا كريم. فرج عنا وعن جميع إخواننا المؤمنين، فك أسرى الأسارة، ومن على المرضى والمجروحين بالصحة والشفاء والعافية، موتانا وموتاكم وموتى المؤمنين والمؤمنات للجميع، رحم الله من قرأ الفاتحة قبلها صلوات.